السادسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد اهتمامها بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. طالبان تفرض سيطرتها على معظم مناطق أفغانستان، وسقوط قتلى وجرحى في مطار كابول بنيران القوات الأمريكية. استشهاد 4 شبان فلسطينيين جراء اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران مصرة على رفع مستوى التعاون الاستراتيجي مع بكين بما يخدم مصالح البلدين، وفي رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة مرور 50 عاما على انطلاق العلاقات السياسية بين البلدين، شدد رئيسي أن لإيران والصين حضارتين عريقتين، وأن أواصر الصداقة القديمة بينهما تشكل الركيزة الأساسية لبناء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. من جانبه أكد الرئيس الصيني في رسالة جوابية إلى الرئيس الإيراني أنه ومنذ قيام العلاقات الاستراتيجية الشاملة في عام 2016 فقد ترسخت الثقة المتبادلة بين البلدين إلى جانب التعاون الثنائي المربح في شتى المجالات. أكد الرئيس الإيراني اهتمام طهران بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار، وقال إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران سوف تسعى لتأمين الاستقرار في أفغانستان وتدعو جميع الفرقاء في هذا البلد الشقيق والجار للتوصل إلى وفاق وطني. وأضاف أن الفشل العسكري الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن يكون فرصة لتجديد الحياة والأمن والسلام المستمر في هذا البلد. وأوعز الرئيس الإيراني رئيسي إلى وزير الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي بتقديم تقارير تفصيلية عن أحدث المستجدات والتطورات الجارية في أفغانستان. سقط عدد من القتلى والجرحى في مطار كابول جراء تدافع وفوضى بين المدنيين الراغبين بمغادرة البلاد، فيما أطلقت القوات الأمريكية النيران في سماء المطار لمنع المدنيين الأفغان من ركوب طائراتها المقلة لأتباعها. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان أن الحرب قد انتهت في أفغانستان وأن نوع الحكم سيتضح قريبا، وأضاف أن حركة طالبان مستعدة للحوار مع جميع الشخصيات والقيادات الأفغانية. وأكد محمد نعيم أن طالبان لن تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان لاستهداف أي جهة، ولا ترغب في التدخل في شؤون الآخرين، ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا. وسيطرت حركة طالبان على معظم الأراضي الأفغانية ومبنى التلفزيون الحكومي في كابول، ودخل كواديرها القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس الأفغاني. دوت صفارات الإنذار الظهر اليوم الاثنين في مستوطنات غلاف غزة، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن صفارات الإنذار سمع دويها في إيرز وسيدي رويت ونير عيم، وبحسب القناة 13 العبرية فإن القبة الحديدية حاولت اعتراض صاروخ واحد على الأقل في سماء مستوطنة سيدي رويت. وزعمت هيئة البث الإسرائيلية مكان أن منظومة القبة الحديدية اعترضت بعد الظهر قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه سيدي رويت. استشهد 4 شبان فلسطينيين وجرح 5 خلال اشتباكات وقعت فجر اليوم بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني إثر اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة. وقد جرت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال تخللتها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين احتجزت قوات الاحتلال جثمان 2 منهم. هذا وأعلنت القوى الفلسطينية الإضراب الشامل في مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء. كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال اقتحامها منطقة جبل الرحمة في الخليل ومنطقة أبو أنجيم ومخيم عايدة في بيت لحم وبلدتي قصرة وكفر قليل في نابلس. المزيد من التفاصيل بشأن مجزرة مخيم جنين نسمع إلى الإعلامي الفلسطيني فارس الصرفندي.
بأن ما حدث في مخيم جنين ومدينة جنين فجر هذا اليوم كان مجزرة حقيقية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. وكل المصادر الإسرائيلية والفلسطينية تؤكد بأن ما حدث كان عمليات اغتيال مع سبق الإصرار، وذلك عندما قامت قوة من المستعربين بالتمركز بالقرب من مخيم جنين، وقامت قوة من الجيش الإسرائيلي باقتحام المخيم. مع عملية الاقتحام قامت قوة المستعربين بإطلاق النار بشكل مباشر ومن مسافة صفر على مجموعة من الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للقوات الإسرائيلية المقتحمة. بمعنى أن هناك كانت عملية كمين رصد للشبان المقاومين الفلسطينيين. طبعا قوة من المستعربين قامت بالتمركز في منطقة بالخفاء انتظارا إلى دخول القوة العسكرية الإسرائيلية. ما أن قامت القوة العسكرية الإسرائيلية بالدخول إلى مخيم جنين حتى قامت القوة المستعربين بعملية تصفية لأربعة من الشبان وأيضا إصابة آخرين بجراح. طبعا الشبان الذين عرفوا والذين تم الإعلان عنهم بشكل رسمي وهم يعني الشاب نور جرار، رائد أبو سيف، وأيضا الشاب صالح عمار. هؤلاء الشبان الثلاثة تم معرفتهم بأنهم شهداء، لكن يبقى لدينا شهيد مجهول الهوية. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثمانه بعد أن قامت بعملية الاقتحام. طبعا لدينا أيضا حوالي 5 جرحى، أحدهم شاب فلسطيني أصيب باليد، بترت يده، وهناك أيضا إصابة بالرأس هي خطيرة للغاية. وطبعا بانتظار الإعلان عن وضعها بعد أن دخلت غرفة العمليات. ولدينا 3 إصابات أيضا بالأطراف السفلى تم إطلاق الرصاص عليهم من مسافة قريبة جدا.
يواصل 9 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن مصلحة السجون الصهيونية تمارس بحق الأسرى ضغوطا لدفعهم لإنهاء إضرابهم كالعزل الانفرادي ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، مشيرا إلى تردي أوضاعهم الصحية فضلا عن حرمانهم من لقاء محاميهم. في السياق قرر الأسير الفلسطيني محمد منير أعمر تعليق إضرابه بناء على قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 9 إيلول سبتمبر القادم بعد أكثر من 30 يوما. أفادت وزارة الدفاع التركية بمقتل 3 جنود أتراك في انفجار بشمال العراق. وأوضحت الوزارة إلى أن الجنود لقوا مصرعهم في منطقة عملية مخلب البرق شمالي العراق، وأشارت إلى أن عبة ناسفة يدوية زرعها إرهابيون في المنطقة انفجرت أمس أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين. تواصل السلطات البحرينية بشتى الطرق والوسائل استهدافها لفعاليات ومظاهر عاشوراء، وتستخدم ورقة كورونا للتضييق على الأغلبية الشيعية في البلاد. وشملت الاعتداءات على فعاليات العزاء الحسيني والتحقيق مع الخطيبين الشيخ عبد المحسن ملا عطية الجمري والشيخ محمد الرياش على خلفية محاضرتهما بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. وقررت الحكومة البحرينية بموجب قرار صادر من الفريق الطبي الانتقال إلى المرحلة البرتغالية اعتقالية في يومي 9 و10 من محرم فقط، ما يؤكد اقتصار الحضور في المآتم على 30 شخصا والبلاد إلى المرحلة الصفراء بعد يوم عاشوراء. وأظهرت مقاطع فيديو قيام قوات نظام آل خليفة بنزع لافتات عاشورائية من أمام منازل المواطنين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد اهتمامها بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. طالبان تفرض سيطرتها على معظم مناطق أفغانستان وسقوط قتلى وجرحى في مطار كابول بنيران القوات الأمريكية. استشهاد 4 شبان فلسطينيين جراء اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. وشكرا وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت الشمس وما طلع البدر. السلام عليك يا بنت صفوة الأنبياء وعلم الأتقياء ومشهور الذكر في الأرض والسماء، ورحمة الله وبركاته. لكم مني كل التحايا وأسكاها وأطيبها وأخلصها مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وتحية لكل من يسمع لهذا اللقاء المباشر من عالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو المرأة الزينبية، مواصفات وأدوار. أما أهم الأمور التي سوف نتناولها في هذا اللقاء وهي: ما هي أهم الصفات التي كانت تتحلى بها السيدة زينب الكبرى؟ ولماذا يقال عنها بطلة كربلاء؟ كيف يمكن لنساء عصرنا الاقتداء بالسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها ومواقفها في حادثة الطف وبعدها؟ أساساً ما هي أهمية حضور السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها في هذه الواقعة وكيف أدت دورها فيها؟ وهناك أمور أخرى سوف نسعى جاهدين لتناولها وفقرات سوف نستمع إليها، وللتعريف حول الموضوع نذهب وإياكم لمفتاح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزنا إن من أكبر المظالم التي تتعرض لها المرأة المؤمنة هي الابتعاد عن ثقافة الحوراء زينب الرسالية الإسلامية. فعندما نريد أن نواجه الذكرى الحسينية في المنطقة الإسلامي باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام وكلماته تمثل الشرعية الإسلامية، لابد من أن نطل على جانب آخر وهو دور أخت الحسين عليه السلام ورفيقة جهاده السيدة زينب سلام الله عليها. هذه هي الإنسان التي عاشت روح القوة في الإسلام من الموقع الذي عاشه الحسين عليه السلام، لأنها تربت في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أحضان فاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين علي عليه السلام، وعاشت مع أخويها الحسن والحسين عليهما السلام. لهذا أصبحت الإنسانة المملوءة علما وإسلاما ووعيا وقوة، هذه الإنسانة التي كانت تشد أزر الحسين عليه السلام وتواكبه في كل أوضاع المأساة في كربلاء. وأيضا أحبتنا الأفاضل، من نساء المسلمين من تحمل اسم زينب أو فاطمة أو خديجة أو مريم، لكنها لا تعرف عن هذا الوسام حتى النزر اليسير، والأدهى والأمر أنها قد تشوهه بسوء خلقها وجهلها أو ببلادتها أو عجبها. لعل النساء المسلمات اللواتي يعرفن جيدا السيدة زينب عليه السلام هن النساء المؤمنات الرساليات بنشاطاتهن التثقيفية ووجاهتهن العلمية وعفتهن الإسلامية. أما الباقيات فقليل منهن العارفات حق المعرفة بالسيدة الحوراء زينب عليه السلام. ولقد استمرت السيدة زينب سلام الله عليها في رسم معالم شخصية المرأة المسلمة القوية عبر مواقفها الخالدة أمام الاستبداد كله. فهذه هي زينب، الإنسانة المسلمة القوية التي لم تستطع كل الضغوط وكل الآلام وكل الفجائع وكل المآسي أن تسقط موقفها وأن تجعلها تنسحب من الساحة. وعندما نقدم زينب عليه السلام إلى جانب الحسين عليه السلام، نستذكر أن أمها فاطمة كانت إلى جانب علي عليهما أفضل الصلاة والسلام، وأن جدتها خديجة سلام الله عليها كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونفهم من هذا أحبتنا أعزائنا أن الله يريد للمرأة المسلمة أن تقف وقفة الحق وأن تواجه الظالمين وأن تواجه الطغاة وأن تملك القوة في المواقع التي تفرض عليها أن تقول كلمة الحق. فالله لم يكلف الرجل فقط فيما هي مسألة جهاد المواقف، بل كلف المرأة والرجل. والخط الإسلامي هو الذي يجب أن يتعاون فيه الرجل والمرأة من أجل بلوغ الغاية في نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا على طيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل والحديث معنا من خلال مشاركاتكم وأسئلتكم أيضا وهي 22013762، أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل الصوتية وكذلك المشاركات المكتوبة، وإذا وجدت أسئلة عبر هذا الرقم وهو 00989388784050، وأنا بانتظار رسائلكم إن شاء الله عبر الواتساب.
وأي زينب سوف أترك هذا الزمان وأسكن جراحا إلى الأبد، وليصد كل الكلام ولتتفتح كل الأحزان.
زينب أم الطفوف تنادي، يا ابن أمي صدعت فؤادي. زينب أم الطفوف تنادي، يا ابن أمي صدعت فؤادي. وحسينا وغريبا وشهيدا،
وحسينا وغريبا وشهيدا،
وحسينا وغريبا وشهيدا،
وحسينا وغريبا وشهيدا. زينب بالطفوف تنادي،
نرحب بالدكتورة زينب الموسوي الباحثة الإسلامية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، كيف يمكن لنسائنا أن يقتدين بالسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها بطلة كربلاء؟
سيدة زينب كانت تتصرف كقائدة، يعني تنتسب إلى هذا الدين المحمدي الأصيل، وكان دور السيدة زينب قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مكمل لدور الإمام الحسين. كان للإمام الحسين دور وللسيدة زينب أيضا دور، والسيدة زينب هي كانت قائدة الركب النسوي في معركة الطف قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام. أما بعد استشهاد الإمام الحسين فإننا نأخذ العديد من الدروس من السيدة زينب عليه السلام. أولا عندما ننظر إلى شخص السيدة زينب نجد بأن السيدة زينب هي عبارة عن الإنسان الكامل، الإنسان الذي ليس لديه نقص. لأننا دائما إذا قرأنا في حياة العظماء الذين مروا عبر التاريخ لوجدنا بأن كل عظيم منهم كان هناك جانب في حياته تميز بهذا الجانب، من هنا سمي عظيما نسبة لهذا الجانب أو هذا البعد الموجود في شخصيته. أما عندما نأتي ندرس شخصية السيدة زينب فإننا نجد جوانب العظمة تتفجر من كل جوانب وحياة السيدة زينب عليه السلام، سواء عندما كانت في مدينة جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الكوفة أو في الطف أو بعد مسيرة السبي. يعني مثلا عندما نتعلم من السيدة زينب عندما وقفت وبثت شكواها عند استشهاد الإمام الحسين عليه السلام إلى جدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلم منها بأننا وقت الشدائد والمحن علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا السيدة زينب أعطت دروسا للآخرين بأن الحسين عليه السلام هو جزء من رسول الله، هو يكمل دور النبي، من هنا قالت هذا حسين. أيضا عندما تقدمت إلى جسد أخيها ورفعت الجسد الشريف قائلة اللهم تقبل منا هذا القربان، إذا عرفتنا السيدة زينب بأن هذه النهضة من بدايتها إلى نهايتها كانت من الله وإلى الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. أما في مسيرة السبي فكان للسيدة زينب قيادة عامة، يعني عندما استشهد الإمام الحسين انتقلت زمام القيادة سواء للركب النسوي أو غيره إلى السيدة زينب عليه السلام، وبقيت لها هذه القيادة وهذه النيابة حتى برئ الإمام علي بن الحسين الحسين عليه السلام. وهذا يدل على عظمة السيدة زينب، يعني امرأة تكون نائبة عن المعصوم، يعني هذا يدل بأن هذه السيدة زينب هي إذن عبارة عن الإنسان الكامل وليس بالإنسان الناقص. أيضا نأخذ منها دروس في الصبر وفي العزة وفي الإباء وفي التحدي، يعني بالرغم من أن هذه الامرأة كانت فقدت إخوتها وأبنائها وأصحاب إخوتها، وبالرغم من صعوبة السبي ومثيرة السبي، إلا أنها وقفت بكل إباء بوجه طاغية زمانها وقالت كلمة الحق. نتعلم منها كيف نتسلح بسلاح الكلمة، وأن سلاح الكلمة أحيانا يكون له دور إيجابي، يعني في موقعه قد يكون أكثر من السيف. يعني مثلا الإمام الحسين عليه السلام حمل رسالة الدم، والسيدة زينب أكملت مسيرته وحملت رسالة الكلمة، وكانت كما قال جدها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة تقال كلمة حق في وسط سلطان زائد.
شكرا جزيلا للدكتورة زينب الموسوي الباحثة الإسلامية من لبنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام. المرأة الزينبية الحقيقة مواصفاتها هي التزامها بالنشوة.
السلام عليكم. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. السيدة زينب سلام الله عليها هي قدوة وأسوة ونموذج للمرأة المسلمة الرسالية، حيث
نعم مستمعينا الكرام، أيضا بدوري أشكر الدكتورة زينب الموسوي الباحثة الإسلامية من لبنان، وكذلك أشكر زميلي محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها، وكذلك استمعنا إلى جزء من أصواتكم للأخ أمين الموسوي من العراق، وكذلك زينب الدراجي من العراق أيضا. وإن شاء الله في طيات البرنامج نستمع إلى المشاركات كاملة. والآن أنتقل وإياكم إلى الواتساب، هناك رسائل صوتية وكذلك مكتوبة أرسلت من قبلكم إلى هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. الآن أنتقل إلى السيد ياسر الحسيني من العراق من محافظة كربلاء، أرسل إلينا حول الموضوع المرأة الزينبية مواصفات وأدوار برسالة صوتية فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم بشهر الأحزان، شهر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الكرام العظام في كربلاء المقدسة. أعزائي، نحن دائما ننشد على المرأة أن تكون زينبية، ولكم نحن بحاجة الآن في عصرنا هذا إلى المرأة الزينبية الفاطمية، الفاطمية الهوى والزينبية العمل والنزعة، هذه المرأة التي طالما كانت ولا زالت تربي الأجيال وتحولهم من أبناء إلى قادة، إلى علماء، إلى أناس كرام، إلى كتاب، إلى أدباء، إلى رجال ونساء ذوي أرضية عقائدية صلبة لا تتزحزح ولا تهزها الريح ولا العواصف التي أتتنا من البلدان الغربية وغير الغربية، هذه العواصف التي دمرت الفكر والنفسية عند الشاب والشابة في بلدان الإسلامية وحولتهم من أناس عقائديين أو من أناس عاديين إلى أناس منقادين إلى الغرب بشدة. ولكن المرأة الزينبية والفاطمية لطالما كانت ولا زالت هي حجر الزاوية في بناء البيت العلوي الهاشمي، حجر الزاوية في إنشاء مجتمع مليء بالقادة والأناس المحترمة، مليء بأناس ذوي فكر وفهم وعلم، مليء بأناس ذوي فطنة ودراية، يكون مجتمعا سليما فطريا كريما شريفا. هذه كلها نتاج وجود المرأة الزينبية ووجود المرأة الفاطمية. شكرا جزيلا لكم.
وكذلك أشكرك السيد ياسر الحسيني من العراق من محافظة كربلاء. أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا كتبت لنا برسالة قصيرة جدا، تقول: المرأة الحسينية الزينبية هي المنتصرة بمبادئ وقيم الدين الإسلامي. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. أنتقل للأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل، أرسلت إلينا برسالة صوتية فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة العزيزة والمستمعين الكرام، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل، مصاب عبد الله الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأسرة هي نواة المجتمع ولها الدور الأساسي في المجتمع، حيث يوجد فيها الأبوين، وخصوصا الأم إذا تربت في أسرة موالية لأهل البيت عليهم السلام، وهي تقوم بغرس وزرع هذا الولاء في قلوب أبنائها وتربية الأطفال على حب الصلاة والأعمال الصالحة وحب أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو أقدس جهاد للأم، وبه تنال الأم والأسرة شرف التوفيق والسداد الإلهي. وسيأتي يوم وتقف السيدة زينب عليه السلام مع أمها الزهراء عليه السلام، وتشير إلى حبيباتها المؤمنات الصالحات والأمهات الموجهات والمربيات السائرات على نهجنا والمتمسكات بأخلاقنا، فتشملهن بشفاعتنا ليكن بقربنا في الجنان. وجميلة هي تلك الأم الواعية الصبورة والمحتشمة والمربية الصالحة، وإن البيت القائم على أصول الدين يكون بيت أعمدته صلبة لا تتأثر بالعوامل الخارجية. والأم الزينبية هي تلك الأم التي تعود أبنائها على موالاة أهل البيت عليه السلام وقراءة القصص عن حياتهم وجهادهم ومشاهدة الأفلام التي تجسد حياة أهل البيت عليهم السلام واصطحابهم للمجالس الحسينية وزيارة المراقد الشريفة وإلقاء المحاضرات المفيدة على الأبناء لكي يتربوا على حب الإمام حسين عليه السلام. وأخيرا نقول لك أيتها الأم، كوني الزينبية بكل المشاعر والأحاسيس والاقتداء بالزهراء عليه السلام والسيدة زينب. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان، ومعالي الحسيني، جمهورية العراق بابل.
وكذلك أشكرك الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل على هذه المشاركة. والآن مستمعينا ننتقل إلى النافذة المفتوحة لنرى ماذا فيها حول الموضوع.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، نجدد التحايا لحضراتكم وأهلا بكم، وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بالحسين الشهيد عليه أفضل الصلاة والسلام. سنقدم لحضراتكم في هذه المحطة من كلمات الإمام الخامنئي في حق السيدة زينب سلام الله عليها، وكيف كان موقفها مع أخيها الحسين عليه السلام، حيث يقول سماحته: كان الإمام الحسين عليه السلام يستشيرها عند كل موقف، وكان يجد لديها الحكمة والعقل الراجح وحسن التدبير. كانت عليه السلام تعرف حجم التحديات التي ستواجهها مع الإمام الحسين عليه السلام وبعده، والتضحيات التي ينبغي أن تعد نفسها لها، فقد كان عليها أن تجمد عاطفتها لحساب الرسالة. لذا التزمت جيدا بما قاله عليه السلام لها: يا أختاه، إني أقسمت عليك فأبري قسمي، إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبور. إن علاقة السيدة زينب سلام الله عليها بالله تبارك وتعالى تعطينا صورة واضحة عن مدى تأثير تلك العلاقة في روحها التي تنمرت في ذات الله ولم تأخذها فيه لومة لائم. السيدة زينب عليه السلام التي واكبت حركة أخيها الإمام الحسين عليه السلام خطوة بخطوة، وكانت مثله صبرا وتحديا وثقة بالله وشجاعة في مواجهة المواقف الصعبة. السيدة زينب سلام الله عليها أمست وحيدة في ساحة كربلاء، الساحة التي امتلأت بجثث الشهداء من أهل بيتها عليهم السلام، وترى النساء والأرامل والأطفال اليتامى لا معيل لهم، فتدخل السكينة على قلوبهم وتهدئ من روعهم، وتقدم أغلى وأعز ما لديها بنفس راضية بقضاء الله تعالى وقدره، وهي مطمئنة إلى جزاء الله الأوفى. أعزائي الأفاضل، مع تمنياتنا لكم جميعا بالسير على دربها، نشكركم على طيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم تحية من جديد. وكذلك من الأمور التي تثبتها عاشوراء أن المرأة ليست مخلوقا ضعيفا على الإطلاق. صحيح أن المعركة كانت تتطلب قتالا وكذلك قوة بدنية يمتلكها الرجال أكثر، إلا أن المعارك لا تقوم فقط على المواجهة العسكرية المباشرة. مثلا المرأة في كربلاء كانت فعالة إلى أقصى الحدود، وأكثر ما تجلى ذلك بما قامت به السيدة زينب سلام الله عليها، التي كانت تواكب الأحداث كلها، تساند وتدعم وكذلك تبلسم الجراح، تخفف من وطأة الألم، كذلك تقف في وجه الباغي الظالم، تتحدى القتلة، تحمي العيال، تدافع عن ابن أخيها زين العابدين سلام الله عليه، كذلك تستكمل أهداف الثورة التي بدأها أخوها الحسين عليه السلام في ظل ظروف أقل ما يقال فيها أنها من أقسى ما قد يمر على إنسان. وكل ذلك كان يتطلب إيمانا عميقا، كذلك قدرة جبارة، حكمة كبيرة، تخطيط ذكي بفضل ما قامت به من دور. طبعا حفظت أهداف الثورة ووصلت إلى الأجيال التي لا تزال تحمل شعلتها حتى اليوم. نعم مستمعينا الكرام، طبعا ولنستمع إلى أصواتكم المسجلة الآن، نستمع للأخ أمين الموسوي من العراق، وكذلك زينب الدراجي من العراق أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الكرام. المرأة الزينبية الحقيقة مواصفاتها هي التزامها بالحشمة والحجاب والأدب الزينبي، والالتزام الأخلاقي بكل الأمور الشرعية، وأن تكون مصداقا للعفة والحياء، وأن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وأن تجسد هذه الشخصية العظيمة، شخصية مولاتنا وسيدتنا بطلة كربلاء الحمراء زينب عليه السلام، من خلال تصرفاتها في المجتمع. لأننا مع الأسف الشديد نلاحظ كثير من يدعون هذا المدعى، ولكنهم بعيدون عن هذا الأمر كل البعد. يعني بعض تذهب إلى مجالس العزاء وهي متزينة، مثلا تذهب إلى مجالس العزاء وهي تأخذ الغيبة والنميمة، تذهب إلى مجالس العزاء وهي ليس لها هم إلا جلب المواد الغذائية التي توزع ثواب ونار. فالسيدة زينب كانت في أحلك الظروف، كانت أشد حالات الالتزام والحياء والعفة، رغم كل ما جرى عليها وعلى نساء أهل بيتها من سبي وأذى وضرب وقرع بالسياط، إلا أن السيدة زينب سلام الله عليها كانت مثالا للعفة والحياء والصبر والثبات، وكانت عابدة زاهدة، كانت صلاة الليل لم تتركها في ليلة 11 من محرم، رغم المأساة التي حلت بها، المأساة الفظيعة التي لا يستطيع أحد أن يتصور الموقف، كيف أنها لم تترك صلاة الليل في ليلة 11، هذه الليلة الرهيبة، هذه الليلة المليئة بالمأساة، المليئة بالألم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. السيدة زينب سلام الله عليها هي قدوة وأسوة ونموذج للمرأة المسلمة الرسالية، حيث تعتبر مدرسة عظيمة في الصبر والتحمل والتسليم لله والرضا بقضائه ومساندة إمام زمانها ونصرة دينها وتحمل مسؤولية عائلة أهل بيت النبوة عليهم السلام. تعلمنا سلام الله عليها أن المصائب تصنع الصمود، وأن الدين والعقيدة أغلى من الأخ والإبن، وأن السير في طريق نصرة الدين ونشر تعاليمه واجب لا يقتصر على الرجال فقط. السيدة زينب سلام الله عليها بموقفها عندما تقدمت للجسد الطاهر للإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان، تبرهن لنا أن لله تقدم عز القرابين ولا نبخل بها ولا ندع ولا يعني يغلب علينا الأسى، لأن ما قدمناه هو لله وهو أعز وأغلى من كل شيء. عندما تكفلت السيدة سلام الله عليها بتقديم أقدس ضحية على الأرض إلى الله وهو إمام زمانها الإمام الحسين عليه السلام، فحريم بنا أن نحرص على السير على خطاها والاقتداء بها. والسلام عليكم. زينب الدراجي من العراق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ أمين الموسوي وكذلك زينب الدراجي من العراق. وما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر، المرأة الزينبية مواصفات وأدوار. والآن للحديث أكثر وأكثر انضم إلينا سماحة السيد حسن الكشميري الخطيب المنبري والباحث الإسلامي من قم المقدسة. سلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله لكم الأجر سماحة السيد.
حياكم الله وكذلك أجركم الله بهذه المناسبة الحزينة الأليمة.
شكرا جزيلا. سماحة السيد، بداية، ما هي أهم الصفات التي كانت تتحلى بها السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، ولماذا يقال عنها بطلة كربلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآله.
وجزاكم الله خيرا على هذه الفرصة. الكلام عن الحوراء زينب سلام الله عليها،
سلام الله عليه،
هو يأتي بطول الكلام عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليهما.
نعم.
وكلاهما انطلقا من حاضنة واحدة وبمسؤولية واحدة، وكل يعرف نصيبه منها. الشاعر يقول في الحوراء زينب والحسين: وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا. هذا بمشتبك النصول، وهذه من حيث معترك المكاره والسبا. سميت الحوراء زينب بالبطلة، هذا ليس من فراغ، لأن سلوكها وجهادها على مدار شهرين أو أكثر أو ربما أكثر وأكثر، وهي تعاني آلام الآسر وخشونة الحراس، وتؤدي واجبها في إبقاء نهضة الحسين على الأذهان من خلال الخطب، سواء على ظهور الجمال أو في ساحات قصور الطغاة، بالإضافة إلى أنها بكل سلوكياتها هزت تلك العروش بدموعها الخرساء.
نعم.
وتحركت من خلال نفس الطريقة التي كان يأملها منها أبوها أمير المؤمنين.
نعم.
فهي تتمتع بلياقات كاملة تكفي لأن تلعب هذا الدور من اليوم 11 من المحرم صباحا، وهذا كان يتوسمه فيها جدها رسول الله وأبوها أمير المؤمنين. أصلا النبي تعامل مع الحوراء زينب من الطفولة، يعني ليس كتعامل شخصية مع سبطته، وإنما كان يتعامل معها منذ ذلك الوقت بأنها ستكون يوما من الأيام لسان التاريخ، وستكون يوما من الأيام بصوتها وهي تمثل دور الجهاد ودور التضحيات، وتعبر عن عظمة هذه الصفقة التي قادها أبو عبد الله الحسين، فهي كانت منفتحة بعقلها وقلبها بنفس المد الذي كان يمتلكه أبو عبد الله الحسين
عليه السلام،
وبالتالي حققت آمال جدها رسول الله وأبيها أمير المؤمنين وأخويها الحسن والحسين.
طيب سماحة السيد، ذكرتم أنها تمثل لسان التاريخ وكذلك تمثل دور الجهاد والتضحيات، كيف يمكن لنساء عصرنا الاقتداء بالسيدة زينب الكبرى سلام الله عليها ومواقفها في حادثة الطف وبعدها؟
جزاك الله خيرا، عندي كلمة أستشهد بها للإمام أمير المؤمنين
سلام الله عليه،
سلام الله عليه، لما يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني. كل المؤمنين والمؤمنات أمامهم مسؤولية أن يقتدوا نساء رجالا بالحسين وبالحوراء زينب، فسواء كان رجل أو مرأة، إن لم يكن حسينيا فليكن زينبيا. وعلى الأخوات اللاتي يبتهجن بحبهن للزهراء فاطمة ولابنتها الحوراء زينب أن يتسابقن ويتنافسن على الاقتداء بهذه البطلة التي لعبت بأوراق التاريخ. وكل من نسائنا وأبناتنا وأخواتنا بحسب ما تمتلكه من طاقات، من مقومات، من مجالات، على صعيد القلم، على صعيد البيان، على صعيد تطبيق الأخلاق التي تمثلت عند الحوراء زينب، على صعيد الحركة والعفة التي كانت تحملها أو تعكسها الحوراء زينب. ودعيني أقول لك سيدتي، إن الله تعالى احتج على محب أهل البيت وعلى كل من ينتمي إلى خط أهل البيت، احتج عليهم بالحسين وبالحوراء زينب، وبالتالي كلنا غدا يوم القيامة نسأل ما هي معونتنا ونحن نردد يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أختي العزيزة، الآن كربلاء هي كربلاء، والحسين هو الحسين، والحوراء زينب هي الحوراء زينب، بدل الجيش الأموي الجيش الأمريكي وأقزامه، وبدل الحسين عليه السلام ما يعانيه المؤمنون الآن من ظلم ومن بطش ومن تعذيب، فالمجال هو المجال، ولن تسقط عنا التكاليف مهما كان حجمها صغيرة والله كبيرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعاملنا بنوايانا.
نعم سماحة السيد، هناك إحدى الأخوات لديها سؤال من حضرتكم. سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال للضيف سيد حسين كشميرة، كيف نستطيع تشخيص الصحيح من غيره في الروايات اللي تذكر عن المنابر بحق السيدة زينب عليه السلام؟ وقد نرى أن البعض يذكر أمور لا تتفق مع العقل ولا مع سيرة أهل البيت عليهم السلام وأسرتهم. كوثر عماد من العراق.
نعم شكرا للأخت كوثر عماد من العراق. استمعتم للسؤال سماحة السيد؟
لا لم يتضح لدي بشكل طبيعي.
نعم السؤال، كيف نستطيع تشخيص الصحيح من غيره في الروايات التي تذكر على المنابر بحق السيدة زينب سلام الله عليها، وقد نرى أن البعض يذكر أمورا لا تتفق مع العقل وكذلك لا مع سيرة أهل البيت عليهم السلام وأسرتهم؟
والله هذا السؤال هو مورد ابتلاء في زماننا، حيث يقوم البعض بإطلاق الروايات بشكل عشوائي، وعلى أي حال أنا أقول بشكل واضح أن تراثنا وتاريخنا قد يكون مخترقا. مثلا أنا أعتقد أن الأخت حفظها الله تركز على مثلا واحدة من هذه النماذج، أنها ضربت رأسها بعمود الخيمة وانهار الدم أو تدفقت دماؤها. هذا يرفضه العاقل وترفضه سيرة أهل البيت. ثم الحوراء زينب بنيت عندها قاعدة صلبة من الطفولة على اقتحام تلك الحواجز وتلك القيود، فهي تملك صبرا وتملك جلدا وتملك ثباتا، زائدا أن الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم أعطاها التعليمات وهو إمام، وهي تصغي إلى أبي عبد الله الحسين كإمام من الأئمة يكلفها التكاليف الشرعية. فلما قال لها لا تخمشي علي وجها، لا تشقي علي جيبا، لا تدعي علي بالويل والثبور، أي تراجع من العقيلة زينب كان يعطي فرصة لأولئك الأوغاد. وطبقت الحوراء زينب كل ذلك بحذافيره من أجل أن تنجح، ونجحت. لا أعرف من أين جاءوا بهذه الرواية.
ربما
في بعض الزيارات خرجنا من الخدور ناشرات الشعور. أعوذ بالله أن تكون مرأة تنتمي لآل البيت ولآل الرسول وهي تخرج كما أشارت هذه الجملة. على أي حال الزيارات على رأسي وماكو إشكال، لكن ربما دست بعض الألفاظ أو غيرت بعض العبارات، والغرض من ذلك إيجاد بلبلة واضطراب
وتشويه.
نحن
كذلك
لدينا ذوق ونعرف ذوق أهل البيت
سلام الله عليهم،
ولدينا عقول وهي التي تميز لنا الصحيح من السقيم.
أحسنتم سماحة السيد. طبعا لضيق الوقت هناك لدي سؤال، إذا أمكن الجواب يكون في دقيقة، أنه ماذا علينا أن نفعل لكي نقرب السيدة زينب سلام الله عليها من واقع حياة نسائنا والاقتداء الحقيقي بها، بدل أن نضعها فقط عنوانا ظاهريا للاقتداء؟ يعني من المسؤول عن ذلك برأيكم؟
أنا لا أستطيع أن أحدد مسؤولا سيدتي. مرة نتعامل مع الحوراء زينب كحقيقة تاريخية أو كشخصية تاريخية، هذا لا، ما يريده أهل البيت منا القرآن ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الحوراء زينب أبو عبد الله الحسين هم تنطوي عليهم هذه الآية، هم آل الرسول، وجودهم، حديثهم، عقولهم، مضمونهم هو مضمون الرسول. الإنسان المؤمن اليوم مكلف أن يبني أسرته على ثقافة يقبلها الرسول صلى الله عليه وآله، ويقبلها الحسين والحوراء زينب، من الطفلة الصغيرة إلى الرجل الكبير، ومن زعيم العائلة وأمير الأسرة إلى أدنى شخص. على أي حال هؤلاء الذين جعلهم الله لنا أبوابا للقائه، لابد أن نقتدي بهم بأقوالهم، بما ترجموا من أقوالهم في سلوكهم، وهذا ينفعنا إن شاء الله،
إن شاء الله
دنيا وآخرة.
أحسنتم.
ونلقى الله به ونحن مرفوعي الرؤوس إن شاء الله.
إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري الخطيب المنبري والباحث الإسلامي من قم المقدسة.
شكرا شكرا، في أمان
الله. في أمان الله.
إشارة خضراء. تا
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. ليست قضية عاشوراء أو غيرها من الشعائر مختصة بذكرى أليمة نتفاعل معها في هذه الأيام ثم ننساها باقي العام، وإنما هي رسالة إنسانية قدمها الإمام الحسين عليه السلام باستشهاده وسبي نسائه من أجل الحفاظ على الإسلام ومن أجل بث مبادئ نفسية في قلوب البشرية وقواعد أساسها الإيمان بالله ورسوله وعترته عليهم السلام. ويمكننا الإشارة إلى بعض النقاط التي قد نستفيد منها حول هذا الموضوع. عزيزتي الأم، من هذه النقاط على الوالدين البحث والتعمق في قضية عاشوراء لتسهيل نقلها إلى الأبناء صحيحاً، محاولة التقرب من الطفل والتودد له والابتعاد عن العنف وأسلوب الإجبار بالتعامل والإقناع. اعلموا أن تعليمكم لأولادكم أصول وقواعد الدين والإيمان حق على عاتقكم، ولكم فيه ثواب تثابون عليه. فعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إن المعلم إذا قال لصبي بسم الله كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار. لضمان التربية الدينية يجب أن يكون هناك تماثل بين أرواحهم وأجسامهم من الناحية الإيمانية، فلهذا فإن الإسلام أوجب على الوالدين من جهة أن يعرفاه بخالقه ويعلماه الدروس الدينية، ومن جهة أمرهما بتدريب الطفل على العبادات والصلاة بالخصوص. فيذكر الإمام الباقر عليه السلام واجبات الوالدين في إلهام أطفالهما بالقضايا الدينية حسب التدرج في السن، فيجب عليهما أن يعلم الطفل كلمة التوحيد وهو في الثالثة، وفي الرابعة يعلماه الشهادة بالرسالة، وفي الخامسة يوجهاه إلى القبلة ويأمره بالسجود، فإذا أكمل 6 سنوات علم الركوع والسجود. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في عالم المرأة.
نعم، وصلتنا رسالة من الأخت أم علي لم تذكر من أي دولة، تقول إن الصفات الزينبية هي قمة صفات المرأة الولائية المؤمنة والتي تعيش بيئة الثورة والمقاومة، والتي من شروطها الشجاعة والقوة وكذلك الثبات، والمثقفة لغويا وثقافيا، وتتصرف وكذلك تتكلم وفق معيار العلم والبصيرة، وهذه الصفات غالبا ما تكون أساس تربية الجهاد والمقاومة. وتقول في النهاية: نحتاج كثيرا لمثلها في هذا الزمن، زمن الجهاد والصمود في وجه الأعداء. شكرا للأخت أم علي طبعا. وكذلك مستمعينا الكرام، أنا زينب سلام الله عليها هي نموذج للإنسان الحر الأبي الذي يعيش شامخا ويموت شامخا أيضا، ولا يرضى بذل ولا هوان، والذي يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه ولو كانت الجبال تعجز عن حملها. فإلى زينب سلام الله عليها كل التحية والإكبار والإجلال وكل الاحترام والتقدير. يكفينا فخرا أن تكون لنا قدوة وكذلك مثالا، وأن تكون النموذج الذي نقتدي به في الحياة. شكرا لطيب متابعتكم وحسن تواصلكم، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.